السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وهذا المجلس سنبدأ فيه من القراءة من باب جامع الدين والحول. وهذه أسئلة أولا تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، إذا اشترى رجل 70 كرتونا يحتوي على مكائن خياطة، ثم أنه قبل المشتري، باع 70 كرتونا وقال فيها مكينة خياطة وقبل المشتري، هل يصح هذا البيع؟ هل يصح هذا البيع؟ نعم، لا يصح، لأن شرط البيع معرفة المبيع. مكان الخياطة تختلف، فهي أنواع وأشكال كثيرة ولها قدرات، فهذا سيما وقد غطي بالكرتون بيع غرر جهالة، وقد نهى النبي عن بيع الغرار. طيب، فإذا اشتكاك البائع قال كيف يتم هذا البيع، أنا عندي 70 كرتون، إذا فككت كل كرتون خسرت، فإيش يصنع فيما جاء في موطأ الإمام مالك في أي باب؟ لا خل، إذا قلت واحد أجب يجيب هو. نعم نعم نعم، باب البيع على البرنامج. أي شيء يقصد بالبرنامج في الموطأ أنه النموذج، يقول أبيعك 70 كرتون وتراها تحوي على مكينة الخياطة الذي هذا النموذجها، كلها مثلها. طيب، فإذا قبل، فلما فتح الكرتونات ندل فقال رد البيع، هل البيع ماضي ولا يجب عليه أن يقبل فيرده؟ إذا وجد السلعة مثل ما هي في البرنامج في النموذج، فانه لزم البيع، انه كما جاء في صحيح البخاري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فيلزم البيع. فلا يجوز يقول انا ندمت رد البيع، انا ما شفت كل مكينه لوحدها. لا يشترط ان ترى كل مكينه على حده ما دام انك بعت على البرنامج النموذج، عن يشترط. ثم الإقالة أمر مستحب، لا تجب الإقالة. بعض الزبائن جهلة من النساء والرجال، تشتري الفستان وتقيسه وتفترق، ثم ترجع تقول ما لبسته ولا مرة إلا قسته فقط، رجعه. ربما ترفع صوتها، وربما اتهمته بالغش، بالغش، وهذا خطأ. لأن الإقالة مستحبة، جاء فيها فضل، من أقال مسلما عثرته في الدنيا قال الله عثرته يوم القيامة. يستحب أن يرجع، لكن ما دام تفرقا لزم البيع. فإذا قال لا أنا أخذت المال وأنت أخذت السلعة، فله حق، لا يجبر على أن يرجع السلعة بزعم أنها ما لبست الفستان ولا مرة، أو أنها ما استعملت الماكينة ولا مرة، وشوفها جديدة مثل ما هي. كل هذا لا يشفع أن يخضع فيرجع السلعة، كما يتوهم بعض العامة فيجيبون على البائع ما هو يجب شرعا. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله متى يلزم البيع. فذهب الشافعي وأحمد أنه يلزم إذا افترق عن المجلس، وذهب أبو حنيفة ومالك أنه لا يلزم ذلك، وأنه متى ما تم الإيجاب والقبول تم البيع ولا يؤثر التفرق في المجلس. فمن في هؤلاء العلماء أصاب الحق مع الدليل؟ يوسف، ما سمعت السؤال؟ طيب صبري، الذين طعنوا بالخيار، ما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم، ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم، وحديث متفق عليه، ومالك في الموطأ قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. طيب، لو تفرق على الخيار فقال نتفرق، لكن ترى مدة الخيار بينه وبين 3 أيام وتفرق، يلزم البيع؟ يلزم البيع، لكن مع الخيار، يعني نفس نص الرواية عند مالك الموطأ: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. وأنا طيب بيع الخيار، فائدة ما هي؟ يقول أبيعك على أن تجعل لي خيار 3 أيام، فيركب السيارة ويرى قوتها ويرى مناسبتها له فإذا جاء اليوم الثالث مثلا قبل أن تغرب الشمس إذا كان هذا الميعاد، قال والله ما لي خاطر أو ما لي إرادة في شرائها، فيجب ردها لأنه مع الخيار، لأنه مع الخيار. نعم، إلا بيع الخيار. كلانا يقول بالخيار، قال لا، ترى أنا اتفقت معك الخيار 3 أيام، وترى أريد أن ترجع لي سلعتي، وجدت في نفسي أني محتاج لها. نعم، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار كما جاء في الأثر. طيب، يوجد الآن في البطائق التي تسمى أمريكان إكسبرس، يقول اشتري ما شئت، اشتري ما شئت، لكن يجب عليك أن تسدد الدين قبل شهر كذا، فإذا جاوز سددت زدنا عليك الشهر بفائدة 1%. فقال في نفسه أنا أسدد، فقال في نفسه أنا أسدد قبل أن تزيد علي أو يزيد علي الدين، فما حكم هذا؟ وماذا تجد من الآثار في موطأ مالك لا يبين حكمه عن التابعين وعن الصحابة؟ نعم، هذا لا يجوز. أما شبهة تأتي عند البعض يقول أنا سأسدد له قبل أن يزيد عليه، فيقال العقد أصله باطل، فما إيش بني على باطل فهو باطل. وقد جاء في عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي، يعني تزيد، فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. وليست هذه صورة الربا وحسب، صور الربا كثيرة، الربا 70 باب، والشرك بالله مثله كما قال ابن مسعود كما عند الدارمي، صور الربا كثيرة. من صور الربا مثلا أن يكون لك عند إنسان أو له عليك دين، ثم ما يكون بينكما هدايا من قبل ثم تهديه، هذا ربا، الهدية لأنها بريعة للربا، بريعة للربا، وأنها ربا كما قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري. نعم، ومما رأى من الربا شيخنا العلامة صالح الفوزان مما يسمى بالجمعية، فاختلف فيه العلماء، قسم أجازها وقسم منعها. سنوا منع شيخنا لها أن حقيقتها أنها شرط من للنفع عائد للدائن صاحب الدين، فإن ما أعطى الدين إلا يريد سيولة، لا يريد أن ينتفع مستدين لله، يقول أعطيك 1000 كل شهر 1000 كل شهر، وهو يطمع في نفع يرجع إليه، ما هي؟ السيولة. فلولا السيولة ما أعطاه، جاءه إنسان قال أنا محتاج كل شهر 1000 وسدد فيها بعدين، لكن ما يكفيني راتب الآن، حصل مثلا مرض ابني ودخل المستشفى وانفقنا عليه 30,000 أو 20,000، فالآن الراتب ما يكفيني، فأريد منك 1,000 كل شهر، 1,000 كل شهر، وتكون 30,000 وسدد لك إياها على ميسرة. يقول لا لا. فيقال طيب فيه ولاف جمعية تعطيهم كل سنة كل شهر 1,000، ويمكن تجيك السيولة 90,000 تكون في الوسط، أنت في السرة تشتري بها سيارة تنتفع. فيقول أدينهم وانتفع؟ يقول نعم دينه واستنتفع. يقول إذن أدينهم، والشرط في القرض أن يكون لله، لا يكون نفع عائد لك مشروط، أن يكون لله. نعم. والقاعدة أن يقرض من جر نفع فهو ربا. طيب الآن لنقرأ الباب الجامع. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا.
آمين.
قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. كتاب البيوع، باب جامع الدين والحول. قال رحمه الله عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة فقيه.
عن الأعرج.
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ثقة ثبت عالم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح وهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم، وإسناده في الموطأ صحيح. وفيه من الفقه والمعاني. أولا قوله مطل الغني. المطل هو المد، مطل الحديدة إذا مطلت الحديدة إذا مددتها. نعم. وقال أزهر المراد المطل المدافع، وذلك معناه مدافعة أو مد الواجد الغني الذي عليه دين وقد حل أجله واستحقه صاحبه، وهو يجد مال يرده فيمد في الأجل ويوهم العذر، يقول ما عندي وهو عنده، وهذا هو الغني الذي يجد ظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو أخذ حق الغير بلا عوض ولا شرع. فمطل الغني أي تأخيره ومده في الأجل بعد أن حل، وهو غني يملك رد الدين. ظلم. وحيث أنه ظل ذهب بعض أهل العلم إلى تفسيق المماطل بأن مماطلته محرمة وليست مجرد مكروهة، محرمة ما دام أنه يجد سدادا وماطل مد في الأجل بلا عذر شرعي. وقالوا أن المطل ولو كان مرة، وبعضهم لعله يرى المداومة على المطل وأن يعرف به، وبعضهم يقول ولو مرة ماطل فإنه ارتكب ظلما، والظلم محرم وهو ظلمات يوم القيامة. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي عن الله أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فبما أن هذا سمي ظلما فإنه حينئذ ليس الأمر فقط على الكراهة، بل الأمر أيضا على التحريم. وعده البعض كبيرة من الكبائر، لأن الظلم من الكبائر. وقد جاء في سنة أبي داود من حديث عمرو بن الشريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فلما قال يحل عرضه فكيف يكون هذا مجرد مكروه وعرض المسلم حرام؟ فحينئذ له أن يغلظ عليه القول ويشدد عليه في هتك في مطالبته بالدين. وكذا القاضي له أن يغلظ عليه وله أن يشتكيه، ولا يعد هذا غيبة، فإنه مباح العرض في هذا. يقول يا قاضي هذا ظلمني وما طلمني وهو يجد السعة. فهنا تحل عرضه وتحل عقوبته إذا كان واجد، أما المعسر فلا تحل عقوبته لأنه قال مطل إيش؟ الغني. فدل ذلك على أن المعسر الذي لا يجد لا تحل عقوبته ولا يحل إيش؟ عرضه. فالبعض في كلا الحالين ينتهك عرض من لم يعطه دينه. هذا غلط ولا صحيح؟ غلط وظلم. في مجرد ما يعتذر منه ويقول حصل لي طارئ، ويكون صادق، ولا أجد الآن سداد أمهلني، نظرة كما قال الله إلى ميسرة، طاف بالناس ويقول فلان أكل حقي، نعوذ بالله، هل يحل له أن يقول له عليه ذلك؟ ما؟ فإذا قال النبي قال يحل عرضه وعقوبته، قلنا ذاك الغني، مطل الغني، الغني الواجد إذا ماطل. أما إذا ما إذا لم يكن غنيا وكان معسرا فلا يحلك أن تغتابه، تقول أخذ مني مال وما رجع لي، وتشكك الناس فيه وأنه لص يأخذ أموال الناس بغير حق، وأنه أحرجني، وأنه حرام عليك، تعد عليك بغيبة، لأن أتحل إيش؟ لا يحل أن تنتهك عرضه أبدا. وحينئذ يستنبط من ذلك حبس المماطل الذي يجب، لما قال لي الواجب أو مطل الغني تحل عقوبته. وقد ذهب شريح إلى حبس المليء والمعدن، ولكن هذا فيه نظر، فقد قال مالك لا يحبس إلا المعسر، وقال الشافعي إذا كان ظاهره أنه يجد من قرائن، القرائن تقول أنه يجد، فإنه هنا يجب إيش؟ يعطي. وعلى كل حال الإنسان يحسن الظن، فلا يجوز مثلا أن يرى إنسان ينفق على ولده وينفق النفقة العرفية ويقول هذا واجب، لأن إعطاء الدين يكون في ما زاد على الحوائج الأصلية، حوائج الأصلية كالمركب، كمصروف البنزين، كمصروف الكهرباء، مصروف الخادم، مصروف الأولاد في المدرسة عرفا، مصروف الكساء ونحو ذلك من النفقة العرفية، فلا يقول هذا ينفق، هذا عنده أكيد، لو ما عنده يعني يقعد في الشارع يشحن، مو ليس هذا. شفت البعض هكذا يقول، يقول فلان عليه دين وما أعطاني، أكل حق اشتريد، ما عنده ظاهر، طيب يقول لا يستطيع يبيع سيارته، هل يلزم يبيع سيارته ويمشي على رجليه؟ هذا لا يلزم أن يبيع سيارته ويمشي على رجليه من أجل تسديد الدين. وقال صلى الله عليه وسلم حينئذ وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا جاء مطالب بالدين من شخص عليه دين قال أعطني دين أعطني مالي، فقال له إن فلان أخذ مني مال قبل 7 أيام وإنه مليء غني يستطيع أن يسد، فأحيلك عليه خذ مالك منه، فإن مالك بقدر الدين الذي لك عليه. فهنا أوصى النبي أن يحتال أو يحول عليه، وهذا يسمى الحوالة، فأمره النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. ذهب الجمهور أنه يستحب أن ينفذ قوله ويتبع دينه عنده ويقول يا فلان فلان حولني عليك اعطني مالي عليه، فالجمهور أنه يستحب ولا يجب هذا. الظاهرية والحنابلة قالوا بل يجب، لأن النبي أمر أن يحتال أو يتبع يحول عليه، أما جماهير العلماء قال لا، بل هذا الأصل فيه للاستحباب وليس للوجوب. وتراه يدخل في حديث مطل الغني ظل يحل عرضه وعقوبته كل صاحب حق، زوج يماطل زوجته في المصروف العرفي في كسوتها في طعامها فإنه لا يجوز أن يماطلها، لأن صاحبة حق حرام عليه أن يماطلها، فتطلب كسوتها عرفا أو طعام عرفا فيقول بعدين، ما سمعنا الإنسان إذا امتنع الطعام يموت من يوم، يموت من 7 أيام، نعوذ بالله، ها؟ لا يموت من يوم، ما عندك صبر؟ فلا يجوز أن يماطل فيما وجب عليه من نفقتها، ولا هي تماطل في حقه، وإن كانت وراء قتب كما أوصى النبي، فحقه عليها أنه إذا دعاه الجماع أن تجيبه مهما كانت في شغل، فلا يجوز أن تماطله، تقول إن شاء الله الأسبوع الجاي. إذا العذر، فأخذ هذا على كل صاحب حق أنه لا يجوز أن يماطل في حق استحقه عليه. وقد قال الله تعالى في كتابه: فإن كان من عسرة فنظرة إلى ميسرة. فمما قال العلماء: لا يجوز المطالبة للمعسر فتحرجه. شوف معسر اعتذر نقل الآن لا أجد، فتأتي بعد ساعة تقول لا أقل، قال لا يجوز تطالبه مطالبة لأنك تخالف قول الله تعالى: إن كان من عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولذلك يعجبني أهل الأدب في مطالبة الدين، يبدأون قائلين: إن كنت تجد سعة فأحتاج مالي، إن كنت ذو سعة يعني تيسر لك، وإلا فنظرة إلى ميسرة. وقد رأى العلماء في باب العقوبات، لأنه قال يحل عرضه عقوبته، أن يحبس حتى يثبت عسرته أو يسدد. وأظن هذا المعمول به عندنا في قانون في المملكة العربية السعودية، إذا جاء الإنسان عن سلك البيالة وداها للشرطة أو وداها للأحوال القضاء فإنه يحبسه ولا يخرج إلا بأمرين، ما هما؟ السداد أو يخرج سك إعصار. إعصار لأنه قال يحل إيش؟ عرضه وعقوبته. فحينئذ على المسلم أولا أن يعي خطورة الدين وأن النبي كره، فجاء في الحديث: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، يعني بالدين. وفي سنن النسائي من حديث محمد بن جحش قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع بصره إلى السماء، وضع كفه على جبهته، فقال: ماذا أنزل في التشديد؟ فسأله فقال: أي تشديد يا رسول الله؟ قال: التشديد في الدين. لو أن الرجل قتل في سبيل الله ثم أحي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحي، ما دخل الجنة حتى يسد إليه. فالمؤمن معلق بدينه كما جاء في الحديث حتى يوفى عنه. لكن جاءت البشرى النبوية عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الذي رسالته رحمة البشرية أنه قال: من مات وهو ينوي القضاء وهو يريد القضاء أدى الله عنه سبحانه وتعالى. يريد القضاء، لكن قال في المقابل: من أخذ أموال الناس يريد أن يتلفها أتلفه الله، إما في الدنيا يسلط عليه المشاكل أو يسلط عليه عياذا بالله الفقر ويذهب ماله، أو غير ذلك من ألوان التلف، أو في الآخرة أن يعذبه سبحانه، لأنه أخذ أموال الناس لا يريد أن يردها إليه. وفي الحديث، وهو قد ضعفه الألباني ثم رجع إلى تحسينه، من أخذ أموال الناس وهو ينوي أن لا يردها، يقول إذا جاء الوقت بحتال عليهم، يقول ما عندي نعوذ بالله. قال: لقي الله يوم القيامة سارقا. ذنب السرقة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. فيلقى الله وهو سارق، بل أشد ربما من السرقة. من أي جهة؟ أن الناس أمنوك، ظنوك أنك بترد لهم المال، فأعطوك على هذا، بينما في الأموال التي يخشون سرقتها غلقوا عليها وانتبهوا. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قتل الغيلة لا يعفى عن صاحبه، لا بد أن يقتل. خادمة أمنتها سيدة البيت ربة المنزل، وصارت تدخل حجرة النوم وتدخل المجلس الرجال والنساء وتضع عندها أطفالها إذا غابت، فتحت الباب على ربة الأسرة وهي نائمة فضربتها بشاكوش أو فأس حتى قتلتها وهي نائمة، هل يسمى غيلة؟ فهنا يقول شيخ الإسلام في مثل هذا: لا تجوز الدية والمسامحة، لا بد من القتل حتى يخاف الناس ويأمن بعضهم بعض، فإنه إذا صار هكذا الأمر فإن أحد يأمن خادم في بيته ولا أحد، فإذا شدد انزجر الناس. فكذلك الدائن المتلاعب أمنه الناس وأعطوه، نعم إذا أعسر أمر آخر، والأصل حسن الظن، ولكن المتلاعب فإنه عند العلماء المماطل فاسق لا تقبل شهادته، كما نص على ذلك أهل العلم، لأنه ظالم فلا تقبل له شهادة. لكن مسألة: هل يسمى مماطل القادر على الاكتساب؟ ما عنده الآن، لكن يقدر يعمل تجارة حتى يسد، وعنده علم يستطيع به أن يكتسب. فأكثر الشافعية قالوا: لا يجب أن يشتغل ويكتسب حتى يسد الدين، إما يكون عنده فيسد وإلا لا. وقال البعض: يجب أن يكتسب فيرد الدين ما دام أنه قادر. وبعضهم فسر قال: إذا كان أصل الدين الذي استدانه من معصية، لمعصية فعلها استدان حتى يذهب للخارج ويفعل معاصي ويحضر السينما ويحضر دور الاختلاط، وأخذ فلوس من شخص قال: دين تذاكر غالية، أبي دين منك بتمشى، ذهب يتمشى ليعصي الله، فهذا يجب عليه أن يكتسب ليرد الدين، وإلا فلا. فعلى المسلم أن يتق الله دائما أو مدينا إذا كان هو المطالب بأن يعمل، بقوله تعالى: إن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يطالب وهو مؤسر، لأنه يكون تكون هذه الآية عنده لا فائدة منها ولا يعرف لها معنى صحيح، إن كان له عسرة فرضي رسول الله ميسرة. ويستحب له أن يضع له من الدين. واختلف العلماء رحمهم الله هل من كان عليه دين آجل له أن يضع منه ويتعجل؟ على قولين، في الجمهور كره ذلك، ومن الصحابة عبد الله بن عمر كما مرت الرواية في الدرس الذي مضى. وأجازها آخرون ومنهم من الصحابة عبد الله بن عباس، وهذا اختيار شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، ضع وتعجل. والذين منعوها جعلوها أخت الربا، والصحيح جوازها، وذلك لما روى مسلم في صحيحه أن النبي حين أجلى بني النضير قالوا يا رسول الله أو يا محمد لنا أموال عند الناس أعطيناهم ديون، قال ضعوا وتعجلوا. فإذا قال قائل هو اليهود، اليهود لا يتعاطى النبي معهم بما حرم الله، فحينئذ تجوز، يجوز للمسلم يكون على الرجل آجل مثل 100,000 فيقول أعطيني 60 ومسامح في الباقي، سأضع لك أعطيك 60 عاجل الآن وسامحني في الأقساط الباقي عليه، لا بأس بهذا. ولم يفعلونها في بعض المتاجر، يقول إذا سددت قبل وأعطيتنا سداد نزلنا لك في القيمة الآجلة، نسوي لك خصم. هذا على قول جمهور حرام، لكن ما اختاره شيخنا وما كان عليه حبر بن عبد الله بن عباس هو الصحيح، لأجل ما جاء في صحيح مسلم في هذه المسألة. وعلى المستدين أن يتق الله ويرد للناس حقهم، لأنه إذا فشف الناس عدم الرد نجأوا إلى الربا، وخاف الأغنياء فيذهبون للربا، فعليه أن يعود الأغنياء السداد ما دام أنه يجد، فيعود الناس على السداد حتى يثقوا في بعضهم البعض. وأكرر أنه ينبغي ألا يستحل عرض أخيه المعسر وينكل به عند الناس ويجعله حديث المجالس، أعطيته ما رد لي. وبعض الناس ترى يفعل هذا عياذا بالله مفاخرة، أنه يعطي وعنده مال مسكين حتى يعني يرفع رأسه على إخوانه وأنه معطي وأنه، وهذا قبيح، يقول استلف مني وإلى آخره، مفاخرة بائسة لا داعي لها. قال ابن القيم من أراد أن يعلم كيف يعامله الله يعني مستقبلا فلينظر كيف يعامل خلقه. إذا عاملتهم بالتعنت وسوء الظن سلط الله عليك وقت الحاجة من يسيء الظن فيك ويتعنت معك. إذا عاملته بحسن الظن والمسامحة فإنك تجد من يسامحك وتجد من يحسن معاملتك، معاملتك فكما تدين إيش تدان. وأما أن يمهل ويقول بعض السلف كان يستحب الدين لأن النبي قال إن الله مع الدائن حتى يقضي، وكانت ميمونة أو غيرها من زواج النبي يستدين،
ويستدل بحديث إن الله مع الدائن حتى يوفي، فهذا لمن كان يريد السداد وليس الذي يتلاعب بأموال الناس يقول استحب الدين من أجل الله يكون مع الدائن. الدائن الذي صار له حاجة للدين، أما يتعمد يستدين فقد جاءت الكراهة. قال النبي لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، فإذا صار له حاجة واستدان الله معه لأنه محتاج. أما يتعمد يكون ما له حاجة في الدين ويستدين يقول عشان الله يصير معي، هذا فيه نظر، وين فعله ومن فعله من العلماء. يعني النبي قال لا تخيفوا أنفسكم، نهى عن الدين إلا لحاجة. وذلك ابن تيمية رحمه الله كره المؤخر الذي يفعلونه في الشام، وصاروا يفعلونه مؤخرا أظن أهل الحجاز في جدة أخذوه من بعض البلاد، ما كان يفعل الظاهر ولا مقدم ومؤخر. قال يكره المؤخر لأنه دين وشغل الذمة، ويكره للمقاتل في سبيل الله أن يتقدم في الصفوف خشية أن يقتل ولو في سبيل الله، لأنه حينئذ سيحبس بدينه، فينبغي للمقاتل أن يقاتل وهو عليه دين في الصفوف الأخيرة حتى يضمن أن يعيش فيسد دينه. أليس النبي قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين؟ ولكن في مكان آخر بشر فقال اللهم صل عليه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يؤدي الله عنه إما حسنات يعطيه بدالها يوم القيامة، أو يوسع عليه، أو غير ذلك مما هو مقصود الحديث. إذا الحديث في من قدر على الأداء فأخره، هذا المطل الغني الذي هو ظلم، أما من لم يقدر فهذا إيش؟ فهذا لا يدخل في الحديث الثاني. كم باقي على المغرب؟ اقرأ النسائي. حديث رقم كم بالنسائي؟